بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي وجب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة أسئلة كبيرة، أحاول أن أختصر قدر المستطاع لأوفي يعني هذا العدد الكبير. الأخ هشام من أبوظبي بارك الله فيه يقول بأنه مستقر في أبوظبي وساكن في أبوظبي، يقول والديه في العين، يقول إنني أحيانا أذهب إليهم زيارة، يقول أنا عندي في بيت الوالد غرفة مستقلة خاصة بي أنا وزوجتي، يقول هل أقصر وأجمع أم أنني ما أترخص؟ أخوي هشام بارك الله فيك، لا تقصر ولا تجمع حينما تصل إلى بيت والديك، لأن هذه إقامة ثانية لك. أنت مقيم في أبوظبي ومقيم في العين، بدليل أن عندك غرفة مستقلة وخاصة بك و تنفرد بها في بيت الوالد، لكن في الطريق ما بين أبوظبي والعين نعم تقصر وتجمع إذا أدركتك الصلاة. سالم من أندونيسيا، سالم بارك الله فيك. سالم طبعا ذكر قصة طويلة جدا، أنا فهمت موضوعك يا سالم فيما يتعلق بقضية رغبتك الزواج من ابنة خالتك المطلقة والتي تكبرك في السن وما حصل لها وشيء من هذا القبيل، ورفض الوالدة رفضا قاطعا حسب ما ذكرت من الأسباب الثلاثة أو الزيادة. سالم الله يرضى عليك ويبارك فيك، أطع والدتك. أنت تريد النصيحة مني، أطع والدتك. أنا تأملت حقيقة سؤالك وقصتك، وجدت الحق مع الوالدة، وجدت الحق مع الوالد خاصة، وأن المرأة احتمال أن زوجها يراجعها أو أنه له رغبة فيها، وهي أيضا لها رغبة في العودة إلى زوجها بعقد جديد. لكن عموما أخي الفاضل، رأي الوالدة مبارك، ورأي الوالدة حقيقة فيه منافع ومصالح، واضح أن الوالدة عندها نضوج، ولذلك منعتك منع كامل وهددتك إن أنت أقدمت على مثل هذا، وقالت بأنه سيترتب مفاسد حتى على قضية الرحم. نصيحتي لك أطع والدتك بارك الله فيك، وستجد البركة والخير بإذن الله، لأن الوالدة حقيقة يعني فيما يظهر لي أنه أنضج منك وأكثر خبرة ومعرفة ودراية بمثل هذه الأمور، ولذلك الوالدة ما تحب لك إلا الخير، ولذلك لما قالت لك ابتعد عنها وابحث عن بنت حلال أخرى بإذن الله ستجد البركة والخير في رأي الوالدة. الأخ عمرو من السودان يسأل يقول بالنسبة لكفارة القتل الخطأ الصيام، يقول هل يحسب بالميلادي أم بالهجري؟ أخ الفاضل بالنسبة لي عندنا قاعدة في الشريعة في كل ما يتعلق بالصيام، سواء صوم الفرض أو صوم النذر أو صوم مثلا الكفارات، كلها مرتبطة بالحساب القمري، بالحساب القمري وليس بالحساب الشمسي. فالله جل وعلا يعني لما خلق هذه الكواكب فجعل القمر للحساب، ولذلك ربنا جل وعلا قال لتعلموا عدد السنين والحساب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فأنت إذا أردت أن تصوم مثلا صوم الكفارة مثلا شهرين قتل الخطأ أو كفارة الظهار أو كفارة مثلا الجماع في نهار رمضان أو مثلا النذر نذرت شهر أو شهرين، تبدأ من بداية من الشهر القمري اللي الآن يسمونه الشهر الهجري، لأنه يعتمد على رؤية الهلال. أم محمد من المدينة المنورة تقول عندي ولد عمره 33 سنة مريض وساكن معايا في البيت، تقول أنا اللي أخدمه وأقوم عليه، عنده تقاعد ينزل له في حسابه، تقول أحيانا أخذ من فلوسه وأشتري مصاريف البيت من دون علمه، تقول أنا لو استأذنت منه أعرف بأنه لن يقبل، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وشفى الله مريضك، لا بأس ما دام أنه في حدود الضروريات والحاجيات، ما في بأس أنك تأخذين من هذا التقاعد وتصرفين عليه أو تصرفين على نفسك وعلى إخوانه، لأن معلوم بأن المريض يحتاج إلى رعاية وعناية ويحتاج إلى كثير من الأشياء والمتطلبات، فما في بأس أنك تأخذين منها وتصرفين عليه. شوف يا محمد، أنا ذكرت لك بحدود الضروريات والحاجيات، أما قضية والله الكماليات تغيير ستائر ولا تغيير فرش ولا كذا، لا لا، أما الضروريات والحاجيات فهذه يجوز لك، وأيضا بالمعروف ما تبالغين في هذا، بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت هديل من السودان تقول: هل يجوز يوم الجمعة أن أصلي الظهر في المنزل قبل خطبة الجمعة أو أثناء خطبة الجمعة؟ أختي هديل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، هذا الحكم الأول، فالله جل وعلا أسقط وجوب حضور الجمعة بالنسبة للمرأة، كما أنه أسقط عنها حضور صلاة الجماعة، فهي تصلي في البيت ولها الأجر والثواب. الأمر الثاني، لو أن المرأة شهدت الجمعة لزمها أنها تبقى وتكمل مع الإمام. الأمر الثالث، لا ارتباط بين صلاة الجمعة في المساجد وبين صلاة المرأة في البيت، ما في ارتباط، ما في ارتباط ولا في علاقة. يعني بعض النساء للأسف الشديد الآن تنتظر الإمام حتى ينتهي تقول عشان نصلي الظهر، ما في ارتباط. الأمر الآخر فيما يتعلق بصلاة الظهر بالنسبة للمرأة بعد دخول الوقت، فإذا دخل وقت الظهر اللي هو يوميا يوميا تسمعون أذان الظهر، تصلي المرأة بعد الأذان مباشرة، وإذا أحبت أنها تنتظر تستمع للخطبة هي في البيت تقول أستفيد وأنتفع صوت المسجد يصل إليها، تصلي بعد ذلك، لأن وقت الظهر طويل ولله الحمد والمنة. فلو صليت الظهر أثناء خطبة الجمعة الخطيب في المسجد يخطب وأنت في البيت تصلي، ما في شيء. قبل الخطبة أخشى أنه يكون قبل وقت الظهر، أخشى أن يكون قبل وقت الظهر، لأن أحيانا بعض أئمة الجوامع يتقدمون شيئا يسيرا، فلا انتظري حتى يؤذن الأذان أو أنت عندك الحساب فيما يتعلق بوقت الظهر اللي اعتدت عليه يوميا، بارك الله فيك. الأخت إيمان من العراق تقول: اشتريت أرض ب60,000 وبعتها ب75,000، هل هذا حرام؟ أختي إيمان هذا مباح وجائز ولله الحمد، هذا لا بأس به، ولذلك هذه التجارة الله عز وجل قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما البيع عن تراض. فأنت اشتريتي أرض ب60,000 طبيعي تبيعينها بربح، طبيعي جدا تبيعينها بربح، فتبيعينها ب70,000 ب100,000 ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، وهذا من الرزق الذي يسوقه الله عز وجل لعباده، فما في بأس يا أختي إيمان. أم ريم من الشارقة تسأل تقول: الذي يموت في حادث سيارة هل هذا يعتبر من سوء الخاتمة؟ يا أم ريم بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أولا بالنسبة للآجال والأعمار الله عز وجل قدرها، قال سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الموت حق على جميع الناس، الموت حق على جميع الناس، قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: كل من عليها فان. والناس يعرفون هذا الشيء، يعني ما يحتاج إلى برهان. الأمر الآخر أن هذا الموت تتعدد أسبابه، فمن الناس من يموت بمرض، من الناس من يموت بسبب كبر في السن، من الناس من يموت غريق، من الناس من يموت في حريق، من الناس من يموت في هدم، من الناس من يموت في حادث سيارة، حادث طائرة، غرق سفينة، من الناس من يموت في القتال، من الناس من يموت ظلما، من الناس من يموت في فتنة، تعددت الأسباب والموت من الناس من يموت هو في كامل صحته وكامل عافيته ينام وما يستيقظ. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول والله هذا من سوء الخاتمة. من سوء الخاتمة أن يموت الإنسان على معصية وعلى ذنب، يموت زاني وقت الزنا والعياذ بالله، يموت وهو شارب الخمر، يموت وهو مسافر سفر معصية، يموت والعياذ بالله وهو تارك لفرائض الإسلام مثلا، هذه سوء خاتمة والعياذ بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. وبعدين حوادث السيارات هذه خاصة الانقلاب، بعض العلماء يجعلها شهادة، وأنت تقولين هل تكون سوء خاتم، يجعلون شهادة، قالوا أنا من جنس الهدم، الهدم اللي يقع على الإنسان، فهذه تنقلب عليه السيارة أو شيء. فيا أخت الفاضلة، ما يجوز لنا أن نحكم على أحد نقول والله هذا سوء خاتم لأنه مات في سيارة. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، فعد الحريق يعني المحروق شهيد، والغريق اللي مات غرق في البحر أو في الماء شهيد، الهدم يطيح عليه بنيان أو يحصل زلزال أو يعني مثلا ناس مظلومين يحصل عليهم قصف مثلا فيموتون تحت هؤلاء شهداء. المبطون شهيد اللي يموت بالمرض البطن، قالوا البطن الإسهال، وقال يعني ذكروا أشياء، وبعضهم قال بأن كل مرض باطني من ضمنها السرطانات وكذا عاف الله الجميع، وكذلك ذات الجنب، بعض العلماء يقول ذات الجنب هي مرض الكلى، الفشل الكلوي، هذه شهادة بإذن الله. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا فضل الله أحيانا على كثير من عباده حتى ينقيهم من الذنوب والآثام. أبو بكر من المغرب يسأل يقول رجل ارتد عن الإسلام ثم رجع يسأل عن الصيام، يقول هل يقضي ما فاته؟ أخي أبو بكر بارك الله فيك، إذا كان قصدك، الحمد لله الآن يعني أقول قبل ما أجيب الحمد لله على رجوعه على إلى الإسلام، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، هذه نعمة أن الله عز وجل فتح قلبه وبصره وأعاده إلى الدين، هذه نعمة عظيمة. المسألة الثانية، كل ما كان يفعله قبل الإسلام باق إن شاء الله ما دام أنه رجع، لأن رجوعه إلى الإسلام ترجع لجميع العبادات ولا يبطل العمل. يبطل العمل متى؟ يبطل العمل إذا مات مرتد والعياذ بالله، يعني أفترض رجل 60 سنة في عبادة وطاعة ثم مات على الردة، ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نسأل الله لنا ولكم الثبات. أما رجل عمل مسلم ثم ارتد عن الإسلام فترة ثم عاد، تعود إليه العبادات ولله الحمد والمنة، ولذلك ما سبق من العبادات على ما هو عليه. إذا كنت تسأل عليه أيام قضاء، نعم يقضيها بعد عودته إلى الإسلام. عماد من العراق يقول بعد كل صلاة أقرأ قل هو الله أحد والقواقل والفاتحة وآية الكرسي وأهدي ثوابها إلى والدي، هل هذا صحيح؟ عماد بارك الله فيك، كثر الله أمثالك، وجميل والله أني أسمع مثل عماد وجنس عماد اللي دائما يهتمون بموتاهم بالدعاء والصدقة ويذكروهم دائما بالخير، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك إخواني بر الآباء والأمهات ما ينقطع بالموت، بعض الناس يظن إذا مات الوالد أو الوالدة خلاص انتهت التكاليف وانتهت الواجبات، لا، بل يبقى حتى بعد الوفاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جاءه يسأل يقول هل بقي شيء من بر والدي؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، في إشارة إلى أن موت الوالد أو الوالدة لا يعني انقطاع الحق لهما، بل يواصل الإنسان الدعاء لهما والصدقة وغير ذلك من الأعمال. الأمر الآخر أخوي عماد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لما يصل إلى الميت من الثواب على قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. أما المتفق عليه فهو الدعاء والصدق، الدعاء والصدق، إذا قام الإنسان فدعا هذا أعظم شيء يقدمه الحي للميت أنك تدعو له، أعظم شيء. ولذلك الله عز وجل ماذا قال للنبي؟ قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، دل على ماذا؟ على أن الدعاء نافع، فنهاه الله أن يدعو للمشركين. إبراهيم لما قال سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية، فالله عز وجل نهاه أن يستغفر لأبيه، كما كان إبراهيم يعرف بأن الاستغفار للمشرك محرم، فنسخ الله هذا، فقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الدعاء والاستغفار نافع للميت. الأمر الثاني الصدقة، والصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بأن يعني أقاربهم ماتوا وماذا، فكان يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة بالماء، أفضل الصدقة الصدقة بالماء، هذا متفق عليه يا أخي الفاضل. المختلف في إهداء ثواب مثلا قراءة القرآن، إهداء ثواب قراءة القرآن، هذه محل خلاف بين العلماء، والكلام فيها طويل يا أخوي عماد، لكن الذي يظهر لي بأنه لا يهدى ثواب القراءة للميت، وهذا القول الذي يظهر والله أعلم والذي يتفق مع الأدلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وتصرفه ما فعل هذا ولا أرشد إليه، مع أن مات له أقارب، خديجة وبناته وأعمامه وأولاد أعمامه في حياته، ما أهدى لهم ثواب القراءة ولا قال لأولادهم اقرأوا عليهم القرآن، قال ادعوا تصدقوا. فلذلك أخي الفاضل تجتنب هذا الشيء، خاصة وأنك توظف هذا الشيء بعد الصلاة أكثر لوالدك، أكثر لوالدك من الدعاء من الصدقة. عندنا الحج والعمرة، إهداء ثواب الحج ثواب العمرة، لأنه في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ممكن تفعله لوالدك. أما إهداء قراءة الثواب، عفوا، إهداء ثواب قراءة القرآن لا، لكن اقرأ لنفسك وبعد ما تختم القرآن وأنت تدعو الله قل اللهم اغفر لوالدي، لا تقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لوالدي، لا، أقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي، بعد ما تختم القرآن يا عماد. أم عبد الرحمن من بريطانيا تسأل تقول ما حكم الذي يحلف كثيرا ولا يكفر، كيف يكفر؟ يا أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم، ولذلك حفظ اليمين وتعظيم القسم دلالة على ما في الصدر من مخافة الله وخشية الله وتعظيم الله عز وجل. أما الذي يتساهل بالقسم بهذه الصورة ويحلف ويقسم ولا يكفر، هذا دلالة على رقة الدين، فاتقوا الله يا إخواني وأخواتي. بعض الناس دائما عنده القسم على لسانه ولا يكفر، أو يقسم بالحق والباطل وبالصدق والكذب، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالإنسان يحفظ يمينه، ولذلك الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانه. الأمر الثاني بالنسبة للأيمان ثلاثة، عندنا لغو ويمين منعقدة وغموس. اللغو هو الذي يجري على اللسان من دون قصد، يعني مثلا والله لا أضربك، تقول الأم لولدها والله لا أضربك، واحد يقول والله تجلس هنا، والله لا تجلس هنا مثلا، واحد يقول والله لا تأكل معنا مثلا، هذا لغو، هذا لغو. الثاني اليمين المنعقدة، وهي التي يعني يقسم الإنسان فيها على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، يعني يقع، يعني ممكن وقوعه، والله ما أكلمك ثم يكلمه، هذه يمين منعقدة، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما مثلا أعمل العمل الفلاني، والله ما أتكلم مثلا، أو والله لا أفعلن كذا، والله لا أذهب، لا أسافرن اليوم مثلا وما سافر مثلا، هذه منعقدة. الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآن للأسف بعض العوام يقدم الصيام على الإطعام، وهذا غلط، لا، الإطعام، فمن لم يجد ما عنده قدرة مالية ينتقل إلى الصيام. عندنا النوع الثالث اليمين الغموس، هذا التي يحلف فيها الإنسان لأجل اقتطاع حق مسلم باليمين حتى يأخذ حقه، هذه ما فيها كفارة لأن ذنبها عظيم، ما ينفع إلا التوبة، ومن شروط التوبة رد الحق لأصحابه. فاللي عنده كفارات كثيرة إذا كان الموجب واحد، يعني موجب الكفارة واحد وجنس الكفارة واحد، يكفر مرة واحدة. يعني مثال، أنت تقول والله ما أكلم فلانة وكلمتيها وما كفرت، ثم رجعت وقلت والله ما أكلم فلانة وكلمتيها وما كفر، والله ما أكلم فلانة مثلا وكلمتي، عليك كفارة واحدة في قول الجمهور، هذا القول الراجح قول الجمهور فيها. أما إذا قلت والله ما أكلم فلانة ثم كلمتيها ثم قلت والله ما أدخل على فلانة البيت ودخلتي، أو قلت والله ما أكل عندها وأكلتي، عليك 3 كفارات. لاحظت كيف اختلف لما اختلف المحلوف عليه؟ تعددت الكفارة، تعدد الكفارة. فأخت الفاضلة تراجعين نفسك وتبنين هذا على نوع الحلف الذي عندك. أم الزبير من ليبيا تقول من شك في أشياء، يعني في أشياء عفوا مسروقة، هل يجوز له أن يعني يحملها قياسا على حمل على منع حمل الخمر في المنع، مسألة المنع؟ أم الزبير تقصد تقول يعني إذا كان شخص مثلا يشتغل شغل معين يعني في التحميل يقول شك في أشياء كأنها مسروقة، يقول هل لو تقول هي هل لو حملها يأثم مثل ما جاء في الحديث حينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، لعن عشرة في الخمر من ضمنها حامل الخمر أخت الفاضلة. إذا كان مجرد شك لا، يعني رجل الآن قال له شخص آخر قال أبغاك تشيل لي الأغراض هذه معك، شيل لي إياه وأعطيك أجرة، هو شك مرتاب، لا لا ما عليه شيء. أما إذا تيقن بأن هذه مسروقة فيحرم عليه، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز له أن يعينه، لا يجوز أن يعين هذا الرجل على حمل المسروقات. أما مجرد شك لا، الشك مطروح. نور من اليمن تقول أعطيت أحد أبنائي عقد من الذهب من أجل مساعدته في يعني عمل ومحل، يشتغل في محل، تقول ولما سمعت في البرنامج أنه لازم بقية الأولاد نعطيهم وكذا، تقول يعني استرضيتهم فرضوا، ما حكم ذلك؟ نور بارك الله فيك. أحيانا بعض الأخواننا يفهمون المسائل يعني فهم آخر. نحن لما نقول مثلا الآن عندنا شيء اسمه الهبة، الهبة لما يجي شخص يتحبب إلى أولاده فيعطي أولاده هبة مال ولا عقار ولا شيء، هذا التحبب هذا يجب عليه أن يعدل، ما يعطي الذكور يحرم الإناث، أو ما يعطي بعض الأولاد يحرم الآخرين، لأن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال عليه الصلاة والسلام للرجل لا تشهدني على جور، يعني ظلم لما عطى واحد وترك بقية الأولاد. هذا أخت الفاضلة في الهبة. أما مثلا مثل حالتك أنت الآن عندك ولد ما يشتغل، وقلتي له خذ هذا المبلغ واشتغل فيه ورجع لي إذا ربحت وكذا، ما فيها شيء، ما له علاقة، حتى لو ما استرضيت أولادك ما له علاقة الباقي، لأن هذا محتاج إلى شغل وعمل، وأنت تقولي له إذا خلصت يعني إذا انتهيت والحمد لله ربحت رجع لي المبلغ في حكم الدين. أو مثلا شخص عنده ولد مريض يبغى عملية ولا شيء يعطيه، ما يروح يعطي الباقي. أو عنده مثلا ولد يريد يتزوج، معقول يعطي الجميع واللي يبغى يتزوج واحد؟ لا، هذا يعطي الولد المريض اللي يتزوج، البنت اللي يبغى تتزوج، اللي رسوم دراسة، ما يروح يقول أعطي الجميع. هذه مسائل تتعلق بالأشياء بالحقوق. أما قضية الهبة لا، الهبة لأن فيها تحبب وتودد، فلما يعطي بعض ويترك بعض يعني أصبحت الحكمة من الهبة غير موجودة، بالعكس بل انقلبت إلى حقد وكراهية وحسد، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. ريم من اليمن تقول هل يجوز حلق أو قص الحواجب من دون نمص؟ أختي ريم بارك الله فيك، بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النمص، لأن هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات، فالنمص هو الأصل الذي كان يفعل، والحلق والقص والنتف كل هذا من النمص، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فلفظة النمص الواردة في الحديث لأنه هو الغالب، النساء ينمصن يعني ويأخذن بالمنقاش وكذا، لكن هذا ما يعني بأن الحلق جائز أو مثلا التقصير مثلا بالمقص، لا لا لا، ولذلك المرأة ما تتعرض لحواجبها إلا إذا آذتها، نزل شعر أو كان هناك يعني حاجب غليظ وحاجب دقيق بخلقة الله، ممكن أنها تسوي بينهما، تعدل بين الحاجبين بارك الله فيك. نعيمة من الجزائر تقول زوجها يعني بينه وبين أصدقاء مراسلات على الفيسبوك، تقول تفاجأت بصور بنات يعني مكشوفات الأجسام، تقول لما حاورت وقال نحن نمزح مع يعني أصدقائنا مع صديق وكذا، تريد نصيحة. نعيمة بارك الله فيك، ويا أخوان ويا أخواتي اتقوا الله في مثل هذه الصور، اتقوا الله في مثل هذه الرسائل. ربنا جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قل جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، قل جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولذلك ربنا جل وعلا نهانا عن النظر إلى الحرام، قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا يشمل النظر سواء إلى الأشياء المتحركة أو إلى الصور، فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى النساء المتبرجات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لك الأولى وليست لك الثانية، يعني النظرة. ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال بقصد الشهوة، ولو وقع بصرها لها الأولى وليست لها الثانية. وكذلك الصور، فالصور تفجر الغريزة، الصور تحرك الشهوة، الصور وسيلة من وسائل الوقوع في الحرام. فكيف يعني الآن يستسهل زوجك مثلا النظر والله يقول من باب الممازحة ومن باب كذا؟ هذا ما يمزح به، لا يمزح بالحرام ولا يمزح بالخطأ ولا يمزح بالغلط. وقولي لزوجك: هل يرضى أن يرسل أحد صورتك أنت إن شاء الله محشومة بارك الله فيك وإن شاء الله تقية ونقية أنت، هل يرضى؟ هل يرضى أن تعرض صورة زوجته ولا صورة أخواته ولا بناته ولا أرحامه بمثل هذه الطريقة على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل؟ يرضى؟ ما يرضى. لماذا أباح لنفسه أن ينظر إلى مثل هذا النوع من النساء المتبرجات؟ من الذي منح له الحق؟ من الذي أعطاه الحق أنه ينظر هذا ويحرم على نفسه وعلى أولاده؟ ولذلك المسائل دين، كما تدين تدان، ينتبه الناس إلى ويتقون الله عز وجل. للأسف الشديد وخاصة هذه الصور مع وسائل التواصل حينما تنشر ما يمكن إرجاعه، لأنها تنتشر في الآفاق انتشار النار في الهشيم وصعب إرجاعه. فالناس عليهم أن يتقوا الله. هذه الوسائل سلاح ذو حدين، إن استعملتها في الخير نلت الأجر والثواب، وإن استعملتها في الشر نلت الوزر والعياذ بالله والعقاب. ويعلم الإنسان بأنه إذا كان والله يستطيع أن يخفي هذا الأمر أو لا أحد يطلع عليه، أن الله يراه. الله عز وجل لا يخفى عليه من عباده خافي، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم السر وأخفى جل وعلا. فيعني أنا نصيحة لزوجك ولكل من يشاهدني من الجنسين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأنه ما في شيء إلا يكتب عليه. المجرم يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قل جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر. قال ابن عباس وغيره: ما معنى خائنة الأعين؟ الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فيسرق النظر إليها من دون ما يشعر به الموجودين، يعني عند شطارة وذكاء يلتفت إليه ينظر إليها، يعني يسرق نظره فيختطف يعني نظر إليها من دون ما يعلم الموجودين. لكن الله قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، وما هو أشد من ذلك، ما تخفيه الضمائر، مخبئات النفوس، مخبئات الضمائر، الله جل وعلا يعلمها. أم موسى من أمريكا تقول بأن زوجها يحب يساعد أهله وخواته، ويعني إذا قصر بشيء بسيط يقول للأسف يعني بعض خواته تدعي على زوجي، خواته متزوجات وحالتهم طيبة وشيء من هذا القبيل. يعني حقيقة قصة أم موسى طويلة، ذكرت تقول يعني زوجها طيب ورجل صالح وفيه لين ورقة ورفق بإخوانه وخواته ويساعدهم ويعطيهم. تقول للأسف بمجرد أن ما يعني يعطيهم شيء، معنى يقول حالتهم طيبة وما شاء الله اللهم بارك، عندهم بيوت وعندهم كذا، تقول تقوم بعض خواته بالسب واللعن وقطيعة الزوج، ويعني يضغطون عليه لأنهم يعرفون رقته وحنانه وطيبته. فتقول: أنا ما أسمح الآن لزوجي أنه يبعثر مثل هذه الأموال حقي وحق أولادي، هل لي الحق في ذلك؟ أم موسى بارك الله فيك، أولا زوجك هذا إنسان نادر بهذا العالم المليء بالبخل والشح وقطيعة الرحم، ولذلك زوجك فيه صفات طيبة يجب أن تحمد الله عز وجل عليها وتشكري عليه جل وعلا، وتستثمري هذه الطيبة اللي عند زوجك في الخير، وجهيه توجيه طيب إلى بناء المساجد، إلى بناء دور للأيتام، إلى طباعة المصحف الشريف، إلى طباعة كتب السنة كالبخاري ومسلم، إلى حفر الآبار في الأماكن اللي مثلا تحتاج إلى مياه، إلى كفالة الأيتام. حاولي قدر المستطاع أنك تشغلي في مثل هذه الأعمال الطيبة، خاصة وأنه لله الحمد أسرته يعني غنية أو مقتدرة وما عندها أي مشكلة. واحرصي يا أخت الفاضلة أن لا تواجهه مواجهة في قضية أنه يمتنع عن خواته أخوانه، لأن ما أحد يقبل ما أحد يقبل، هو مقتنع بهذا حتى لو كانوا أغنياء وحالتهم طيبة مقتنع بهذا. لكن اللي أنصحك أنك تشغلين بهذا. الأمر الآخر مهم جدا أنك تقولي لي يعني هناك أولويات في الحياة، أولويات. يعني أنت ذكرتي أظن في رسالتك بأنك بنى لهم بيوت، يعني دلالة عن زوجك جزاه الله خير عنده يعني ما شاء الله غنى، ومع ذلك لا يشكرون له، وإذا قصر مجرد تقصير انقلبوا عليه. وهذا يدل على والعياذ بالله يعني رقة في الدين وقلة في التقوى وعدم مروءة، عدم مروءة. يعني الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيأخذ الفاضلة حتى تجمعين بين الأمور وحتى لا تحرجين زوجك، أشغلي في الخير. وممكن أنه الآن يعني يبدأ يفتح صناديق لأولاده، قولي له افتح لهم حسابات ويضع لهم مثلا هذا، ويعتذر من أخواته يقول أنا الآن ما عندي شيء، أنا داخل في قروض ديون، عندي التزامات أخرى. هذا الذي أنصحك به يا أخت الفاضلة. بنت البلد من الإمارات تقول تزوجت وطلقني زوجي بعد 5 أشهر من زواجي، تقول ظلمني ظلم عظيم من دون سبب، تقول زوجي بعد شهر توفي من طلاقي، تقول أنا سامحته. يعني هي تسأل تريد طبعا دعوة بالزوج الصالح، وتريد أيضا يعني هل يغفر له. أختي بارك الله فيك، الحمد لله اللي من عليك بهذه الروح الطيبة، بهذا القلب الطيب، بهذا الإيمان. لأن جرت العادة أن المرأة خاصة إذا ظلمت بمثل يعني مشروع الزواج 5 أشهر وتطلق من دون سبب، يعني في الغالب أن هذه تدخل في مرحلة صعبة وتحمل في نفسها يعني حقد وكراهية. لكن ما شاء الله اللهم بارك، احمدي ربك على هذه الطيبة اللي الله عز وجل منحك إياها وهبك إياها، فمسامحتك لزوجك دلالة إن شاء الله على ما عندك من إيمان ومراقبة لله عز وجل، وأبشر بخير. هذه الخلق بإذن الله ستجدين بركته، هذه المسامحة ستجدين بركته في حياتك، سيسر لك إن شاء الله الزواج، ربما ربنا جل وعلا خبأ لك شيئا أفضل من الزوج السابق. وأكثر من الدعاء، أنت أكثر من الدعاء، هذه الطيبة وهذا العفو وهذا المسامحة، الله عز وجل يرزق العبد في الدنيا قبل يوم القيامة. بعض الناس يعتقد بأن كل عمل يعمله فقط الجزاء في الآخرة، لا، ربنا جل وعلا شكور سبحانه وتعالى، يجازي الإنسان في الدنيا قبل يوم القيامة أبدا. وأي إنسان يعني عمل عملا صالحا وما جوزي عليه بإيمان بلذة بسرور بسعادة بشيء، يراجع نفسه في خلل عنده، في خلل عنده. ولذلك ليست القضية فقط أموال تأتيك ولا مراتب دنيوية، يكفي الإيمان، يكفي السعادة اللي جميع الناس مجمعون على البحث عنها وطلبها وبذل الوسائل في تحصيلها، هذه نعمة من نعم الله. أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك الذين ينزعون إلى العفو والصفح والمسامحة والتغافر فيما بينهم وبين الآخرين. أبو عمر من السعودية يقول هل هذا حديث إذا جاءك أحد يشتكي من عينه فانظر إلى الطرف الآخر قد يشتكي الاثنين؟ أبو عمر بارك الله فيك، لا، هذا ليس بحديث، ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيما أذكر في حدود اطلاعي أن هذا قول لعلي رضي الله عنه، وهذا ذكره في باب التقاضي. يقول للقاضي إذا جاءك الخصم عينه في يده يعني فقعت عينه، لا تحكم له في أول الأمر، في بادئ الأمر، وانظر إلى خصمه قد يكون فقد العينين الثنتين. هذا المعنى، يعني بمعنى أن القاضي يتريث ويتأنى وينظر في حجج الخصوم، هذا المعنى. بارك الله فيك. أم ياسر من فرنسا تقول نحن في الأصل من الجزائر، وتجنست أنا وزوجي وأولادي في فرنسا، تقول يعني الآن هل يجب علينا العودة إلى بلادنا؟ تريد نصيحة. أم ياسر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الأصل أنه يرجع إلى وطنه الذي منه خرج وعلى أرضه درج، يرجع إلى بلده الذي يسمع فيه الأذان ويشاهد يعني يحضر الجمعة والجماعة، يرجع إلى بلده الذي ولله الحمد يتعاون على الناس فيه على البر والتقوى والخير، يرجع إلى بلده يستظل بظلال هذا الدين العظيم الذي خص الله به أهل الإسلام. ولذلك قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا من يحب. وأنت أدرى يا أختي أم ياسر، وأنا أدرى أيضا أعرف هذا الشيء، أنه هناك اللي يعيش في غير بلده يقدم تنازلات، وهناك فاتورة يدفعها، سواء مسألة الدين، مسألة التربية، مسألة العلاقات، مسألة كذا وكذا. فما دام أخذتم نصيبكم وحظكم في البلد والحمد لله يعني اشتغل الزوج وكذا وحصلتم أيضا على كذا، أنا تقولي نصيحتي، أنت قلتي لي انصحني، أنصحك ترجعون لبلدك، ارجعوا لبلدكم وحاولوا أن يكون الأولاد داخل مع أرحامكم ومع مجتمعكم ومع كذا. والإنسان في بلده حتى لو كان يعاني صعوبة وكذا أفضل من أن يكون غريب في غير وطنه. أم عبد الله من اليمن تقول بأن زوجها طلقها وهي حامل بستة أشهر، وكاتب يقول تقول كتب جاب ورقة مكتوب فيها يا فلانة أنت طالق بالثلاث، تقول ما حالة الآن؟ أم عبد الله بارك الله فيك، ما دام أنك حامل فعدتك وضع الحمل، عدتك وضع الحمل، تقولين حامل ستة أشهر باقي لك بقية الأشهر تكملينها وتخرجين من العدة. بالنسبة لورقة الطلاق هذه لازم إذا حب الزوج أن يراجعك لازم يرجع إلى القاضي، لأنه الآن هو قال لك بالثلاث، هذه مسألة صعبة، هل طلق سابقا؟ كم مرة طلق؟ هل هذا الطلاق الأول؟ هذا كله لابد أن يعرض بين يدي القاضي. لكن أنت إذا سألتيني عن حالك أنت الآن معتدة، وانتهاء العدة يكون بوضع الحمل لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل جميع حالات العدد. أحلام من ليبيا تقول أنا عندي مشكلة في الجيوب الأنفية، وبعض الأحيان لما آتي للسجود ما أستطيع، تقول وإنما أومي إيماء برأسي، ما حكم ذلك؟ أحلام بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان في مسألة الصلاة يصلي على القدر الذي يستطيع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الفقهية في الشريعة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا كنت أنت إذا وضعت رأسك على الأرض ساجدة تختنقين ينعدم التنفس يعني يحصل إشكال عندك، تومين إيماء، تومئين إيماء. لكن هذا متى؟ هذه مرحلة نهائية. أنا أدلك على شيء يا أختي أحلام، السجود يكفي فيه تسبيحة واحدة، السجود يكفي فيه تسبيحة واحدة، مثل الركوع يكفي فيه تسبيحة واحدة. فهل أنت يا أحلام إذا وضعت رأسك قلت سبحان رب الأعلى الله أكبر تستطيعين؟ أنا أتصور، ما أدري يعني الناس يختلفون بالنسبة لمرض الجيوب الأنفية، أتصور أنك تستطيعين، لما تضعين رأسك على الأرض تقول سبحان رب الأعلى الله أكبر، ما ثواني بسيطة جدا. حاول جربي هذا، تقولي والله إنزال رأسي مجرد النزول حتى لو لم أضعه على الأرض يمثل حالة اختناق ومشكلة عندي أو يسبب لي آلام وكذا، أنت معذورة. كمال من فرنسا يقول حصل بيني وبين زوجتي مشكلة أخرجتني من المنزل وتريد الطلاق، هل فعلها صحيح؟ لا لا، فعلها غير صحيح، غفر الله لها، ولا يجوز لها أن تعتدي على زوجها ولا أن تمارس هذا العنف. كيف امرأة تطرد زوجها من البيت؟ الله عز وجل يقول للأزواج لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولم يقل للزوجة لا تخرجي زوجك من بيتك، الله عز وجل، لأن الزوج هو صاحب البيت، هو صاحب البيت. ولذلك أخي الفاضل زوجتك يعني بمثل هذه الصورة اللي شرحتها لي في سؤالك الطويل لا يجوز لها ويحرم عليها أن تمارس هذا الفعل، ولا تعين يعني الشيطان عليك ولا عليها. الآن هي سمحت للشيطان أن يدخل ليلعب لعبته في قضية تدمير الأسرة وكسر هذا البيت، الواجب عليها أن لا تفعل مثل هذا الفعل، ولا يجوز لها أن تلجأ إلى السلطات أو شيء تقول والله أخرج زوجي، هذا زوج أبو عيالها، مهما كان مهما حصل بين الأزواج ما يجوز أن يلجؤون إلى مثل هذه الطريقة، لأن هذا يكرس الكراهية، يزرع الحقد، ولا يجعل خط رجعة في مسألة الإصلاح. ما أحد يرضى أن يطرد من البيت سواء كان رجل أو امرأة، وللأسف حتى بعض الأزواج عندهم من رقة الدين وقلة مخافة الله عز وجل وعدم المروءة أن يطرد زوجته في الشارع. يعني يوجد حالات للأسف امرأة الساعة 2 في الليل في الشارع، ليش؟ زوجها طردها. كيف يطرد زوجته رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يطرد زوجته في الساعة 2 من بيته، يعرضها للمخاطر. يا أخي لو كان العرب وهم لم يعتنقوا الإسلام، ما أتاهم الإسلام بعد، عندهم مسألة العرض تمثل قضية كبيرة تسفك على يعني أسوارها الدماء، ما يمكن أبدا إنسان لو يخرج هو، لكن ما يخرج زوجته بمثل هذه الطريقة البشعة. سبحان الله العظيم كيف تغيرت يعني بعض أحوال الناس. ولذلك ارجع لزوجتك، ارجع لبيتك، أدخل أحد يصلح بينكم. الزوجة يجب أن تعلم بأن يحرم عليها ولا يجوز لها، لا يجوز لها أبدا. وفيما ظهر لي بأن الأخ كمال رجل صالح، يعني ليس بسكير ولا نكير، ولا يأتي بالزانيات في بيته، ولا يأتي بالخمور، ولا بيعاقر الخمرة، ولا بالندمة، رجل طيب. يعني ممكن الزوجة إذا والله زوجها رجل والعياذ بالله عنده من الفسق والفجور يمارس الرذيلة في بيتها، في بيته يأتي بالندماء ويأتي بالخمرة ويأتي بالبلاء، ممكن. لكن رجل صالح يقول تطردي من البيت؟ لا، ارجع يا أخي الفاضل، أدخل إمام مسجدكم، إمام مسجد أو المفتي عندكم، مفتي المركز الإسلامي، وينصح هذه المرأة ويذكرها بالله ويخوفها بالله. ولا يجوز لها أن تتعامل مع زوجها بمثل هذه القسوة وهذا الصلف. أبو عائشة من مصر يقول لو كنت أصوم يوم وأفطر يوم، لكن مثلا وافق يوم الجمعة صمت هذا اليوم وأفطرت يوم السبت، ممكن أصوم يوم الأحد والاثنين؟ وذلك لأن صيام الخميس والاثنين في رفع للأعمال. ممكن يا أبا عائشة، بارك الله فيك ورضي الله عنك. يعني أنت الآن مثلا تصوم يوم وتفطر يوم، لكن اجتمع عندك الأحد تصوم والاثنين ما تصوم، ممكن تصوم الاثنين. هذا لا يسمى من يعني من الوصال، وصال الصيام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الوصال أنك تصوم الأيام كلها ولا تفطر، لكن يحصل يومين ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عمار من ألمانيا تقول أعاني من الخوف، ويعني أنني سوف أموت، مع العلم بأني أقرأ القرآن وأذهب إلى المساجد يعني وأستمع إلى المواعظ، تريد نصيحة. أم عمار بارك الله فيك، هل أتاك خبر أن أحد من البشر ما يموت؟ عندك علم يعني عندك خبر أن أحد ما يموت؟ ها، الله عز وجل يقول كل من عليها فان، قل جل وعلا لكل أجل كتاب. ولذلك أخت الفاضلة يعني ما يتعلق بالموت هذا حق الله عز وجل، يعني جعله فرضا على الجميع. ولذلك ما في أحد إلا سيموت، ما في أحد، لا ملك ولا جن ولا إنس إلا ما شاء الله عز وجل. فقضية أنك تخافين من الموت هذا دلالة على ضعف الإيمان. يعني أنت تقولين والله تذهبين تقرأين القرآن وتذهبين للمساجد وشيء، ما أدري يعني هل هذا ذهابك المساجد وقراءة القرآن ما أضاف إليك شيء؟ ما أضاف إليك شيء؟ يعني بالعادة أن اللي يخاف من الموت هذا أهل الدنيا، اللي حريص على الدنيا وبعيد عن الله. أما اللي قريب من الله يتمنى لقاء الله. ولذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ويقولون بأن أعرابي قالوا له ستموت، قال وأين أذهب؟ قال تذهب إلى الله. قال الحمد لله ما وجدنا الخير إلا من الله، هذه نعمة من نعم الله، ما وجدنا الخير إلا من الله. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا يجوز لك مثل هذه العقدة من الشيطان. ولذلك لو أحد شرف بالخلود في الدنيا والبقاء لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق مات. ولذلك أنت لا تشغلي نفسك بالخوف من الموت، أشغلي نفسك ماذا بعد الموت، ماذا قدمت للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خلصنا؟ طيب أعتذر منكم، عندي والله أسئلة كثيرة، هذا يعني نصيب الحلقة اليوم، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل. وأكد لإخواني أي شخص يرسل رسالة عندي يعني طلبين، الطلب الأول الاختصار، اختصر الرسائل. الطلب الثاني ذكر الاسم أو الكنية أو البلد، يعني تذكر الاسم أو الكنية. أنا ما أطالب بالاسم الصريح، حتى لما نقول والله فلان من مصر، فلان من ألمانيا، فلان من كذا، لأن تأتينا رسائل ما أعرف من أين جاءت. فاعتموا بهذا، بارك الله فيكم وحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.